قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
المشاهدون الكرام، المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم عبر سلسلة برنامج ينابيع السنة، ونحن نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنعيد بها مجد أمتنا الإسلامية من جديد من خلال أحداث السيرة النبوية التي نستعرضها في هذه الحلقات بإذن الله تعالى. ضيوفنا الأجلاء في هذه الحلقة الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والداعية والباحث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. أيضا معنا الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري، عضو مجمع الفقه الإسلامي وعضو هيئة علماء السودان وإمام وخطيب مسجد الشهيد بن مقرن. أيضا معنا الباشمهندس عماد الدين حسين أحمد، الداعية، وأيضا معنا الشيخ الجليل مرغني محمد عثمان، عضو هيئة علماء السودان والأمين العام لهيئة تزكية المجتمع. نرحب بهم في هذه الحلقة ونتواصل معهم عن قضية الهجرة النبوية. تناولنا في الحلقات الماضية قضية العبودية لله سبحانه وتعالى كفكرة وكمفهوم وكممارسة وسلوك ومعتقد. أيضا تناولنا في الحلقة التي تليها قضية المعية، معية الله سبحانه وتعالى، ما هي المعية وما هي أنواعها، وكيف تكون المعية مع الله سبحانه وتعالى، وكيف نستصحبها في سيرتنا. واليوم نتناول قضية الهجرة النبوية التي كانت مرحلة فاصلة بين تاريخين من تاريخ الأمة الإسلامية. الهجرة كفكرة، الهجرة كمفهوم، الهجرة كسلوك. نسأل عنها ابتداء باشمهندس عماد الدين، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين. طبعا كانت الهجرة هي بالنسبة للمسلمين هي مبدأ التاريخ، ولذلك وفق الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروها بداية للتاريخ، فهي كانت فعلا بداية حقيقية لتاريخ هذه الأمة وبداية لتكوين هذه الأمة. بدأت من بيعتي العقبة الأولى والثانية، ثم انداح ذلك النور العظيم. وإذا استعرضناها يعني في كما وردت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرك أنها كانت منهجا كاملا لبناء الأمة. بدأ منذ اللحظة الأولى التي قابل فيها الستة نفر الأوائل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتشوقون إلى ما يوحدهم ويوحد صفهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قبلوه وأول ما استمعوا إليه، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدتكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. ثم قالوا له بعد أن آمنوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وسنقدم إليهم ونعرض عليهم الذي أجبناك من هذا الدين فلئن يجمعهم الله بك أي يوحدهم الله بك فلا رجل أعز منك. ففي كل خطواتها يعني واضح جدا أنها كانت منهجا متكاملا لبناء الأمة، بدأ من توحيد الصف، توحيد الأنصار والمهاجرين، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرق ملؤهم وقتلت سرواتهم أي قادتهم وأشرافهم وجرحوا، فكان مما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. فكانت هي يعني إن شاء الله سيستعرضها معنا الشيوخ.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذا مدخل جميل نتواصل مع الدكتور راغب. واضح من كلام باشمهندس عماد أن القضية ليست حدث عابر، إنه هناك تفاصيل، ندخل معك في التفاصيل. كانت هناك بيعة تسمى بيعة العقبة الأولى كما نعلم، وكانت هناك بيعة العقبة الثانية، ما الفرق بين البيعتين؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة الهجرة فعلا حدث من الأحداث الفريدة ومميزة جدا في تاريخ الدعوة الإسلامية. ولعل قبل أن أجيب على هذا السؤال أربط هذه الحلقة بالحلقتين السابقتين، فأقول أن الهجرة هي نموذج عملي تطبيقي لقضية العبودية وقضية المعية. يعني الرسول السلام سمع وأطاع وترك البلد التي يحب، وأمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم بترك البلد التي يحبون لله عز وجل، من كانت هجرته لله عز وجل لله ورسوله. فخرج الرسول السلام وهو يقول لمكة والله إنك إن الله يعلم أنك أحب البلد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فخرج طاعة لله عز وجل. ثم في هذه الرحلة استصحبته معية الله عز وجل في كل مراحلها، من أول الخروج، من أول فكرة الخروج، ومرورا بالغار، ومرورا بالطريق في أكثر من موقف، حتى وصل إلى المدينة المنورة ليتم ربنا سبحانه وتعالى نصره عليه بإتمام إقامة الدولة في المدينة المنورة. لكن هذا لم يكن من فراغ، كان له مقدمات. المقدمات هي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى أجد أن ما اشترطه صلى الله عليه وسلم على الصحابة الأنصار الذين جاءوا إليه في هذه البيعة هو ما كان يكلم به عامة الناس أو عامة الناس قبل هذا الحدث. يعني كان يكلم الأهل مكة، يكلم الوفود الحجاج الذين يأتون إلى داخل المدينة المنورة، يكلمهم بنفس الطريقة، يدعوهم إلى العقيدة السليمة وإلى الأخلاق الحسنة فقط. فسميت لذلك هذه البيعة ببيعة النساء، لم يكن فيها عنصر الجهاد في سبيل الله والدفع والحرب والتضحية والبذل بهذه الوضوح. فجاءت بيعة العقبة الثانية، جاء عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. بيعة العقبة الأولى 12،
نعم،
وبيعة العقبة الثانية 73،
نعم،
رجل وامرأتان. فهذا العدد الكبير، ويستقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، يدعوه إلى الإتيان إلى يثرب لتصبح المدينة المنورة، فهذا مشروع إقامة الدولة. هنا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوثق أن هؤلاء يستطيعوا أن يقيموا دولة. هذه قرار في منتهى الخطورة، أن تأخذ المهاجرين أو الصحابة القرشيين أهل مكة إلى المدينة المنورة، هذه قرار خطير جدا. إن لم يكن أهل هذه البلدة أهلا لاستقبال الصحابة قد يضيع الكيان المسلم تماما. لذلك وضع عليهم شروط شديدة جدا وكثيرة، تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، على النفقة في العسر واليسر، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن تأووني إذا قدمت إليكم. يعني الأمور كلها كبيرة، ومع ذلك يعني عرضها عليهم صلى الله عليه وسلم فقبلوها جميعا، فعلم أن هؤلاء يستطيعون استقبال الدعوة. ومن ثم كانت بيعة العقبة الثانية وكانت الهجرة إلى المدينة.
ومن عجب أنه كان في نساء،
كان في نساء، نعم، كان في امرأتان بايعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني العظيمة جدا. وبالفعل يعني النساء، حتى نساء الأنصار، وفيت تماما بما تمت به البيعة، وكان لهن مواقف كثيرة جدا، لا أقول فقط في احتساب الشهداء ولا في تمهيد الشهداء، ولكن حتى في ميادين القتال، حتى في ميادين البذل والعطاء، وفي ميادين يعني في كل ما اشترط في بيعة العقبة الثانية أداه الرجال وأداه النساء في ظاهرة فعلا فريدة في التاريخ.
جزاك الله خير دكتور راغب. شيخ مرغني، واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى ولقي ما لقي من أهل مكة قبل الهجرة، يا ريتك لو استعرضت لنا الأحداث استعراض سريع كده ومعناه الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معلوم تماما مقدار الأذى من حصار النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بن أبي طالب، وهذه المسائل التي حدثت من مقاطعة، من يعني إيذاء فردي من أبي جهل من غيره أثناء صلاته وغير ذلك، وإيذاء لأصحابه أيضا. لكن هذا يدلنا على معنى أصيل أركز عليه، أن الناس قبل أن يمكن لهم في الأرض ليس عليهم إلا الصبر، لا يملكون إلا الصبر، يعني أن تصابر وأن تدعو وأن تحتمل هذا الأذى، ولكن لا يوزن لك في مثل هذا الحال بقتال، يعني تحمل هذا الأذى. وتحملوا هذا الأذى وصبروا عليه، والقصص معلومة، إذا كان بلال، إذا كان علي ياسر، إذا كان غيرهم، إذا كان سمية ومقتلها، وهذه معلومة. صبر على هذا الكلام، لأنه هذا هو الخيار. حتى عندما خرج بالطريقة التي نعلمها، الوقت الذي خرج فيه عمر رضي الله عنه يعني معلن هذا الأمر، أراد أن تسكله أمه فجلقني، النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخذا تلك التدابير، لأن هو أشجع الناس، لكن هذه القضية عملها بهذه الصورة لئلا يكون هنالك صدام ومقاتل، ولا يريد ذلك، يبلغ الدعوة إلى أن يؤذن له بالقضية بعد أن يمكن للأمة. والحاجة أشرت هذه الإشارة المهمة لأنها ينبني عليها فقه عملي فيما يفعله الناس الآن. أنت بينك وبين قومك ليس إلا الدعوة، لا يمكن أن تقاتل
سنأتي إلى هذا،
يعني هذا أمهد لهذا المعنى.
هذه قضية مهمة أسألتها. نعم، أنا أعتقد نحتاج إليك أن نتحدث عنها معك إن شاء الله. مشاهدي الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. نتواصل مع ضيوفنا الكرام الشيخ عبد الجليل نذير الكروري والدكتور راغب السرجاني والبشمهندس عماد الدين حسين أحمد والشيخ مرغني محمد عثمان. الشيخ عبد الجليل، واضح أنه مجتمع مكة كان يختلف عن مجتمع المدينة، يعني أنه الهجرة كانت مرحلة فاصلة بين مجتمعين، سواء كان من ناحية الجغرافية أو من ناحية تركيبة المجتمع. يا ريت لو حدثتنا عن مجتمع مكة وعلاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ومجتمع المدينة بعد ذلك. هذا الانتقال تم بين مجتمعين، كيف كان مجتمع مكة ومجتمع المدينة من أول؟
الحمد لله وصلاة على صاحب الهجرة وبعد. الجغرافيا الاجتماعية والجغرافيا الطبيعية،
نعم،
هي مكة في الجنوب والمدينة في الشمال، والمعمور من العالم في الشمال، والصراع صراع الحضارات في الشمال. نبينا كان يظن أن المهجر هو طائف، رجل من قريتين عظيم، لكن سمعنا ما حدث في الطائف في الحلقة الماضية، وأبى الله أن تكون الطائف إلا آخر من يسلم صغيف، بينما هيا لأهل المدينة أن يكونوا أول من يسلم ويعرض النصر كما تفضل الإخوان. فاختار الله ذلك الموقع، وهذه هداية، يعني لما استشعر العبودية واصطحب المعية كانت له الهداية والرعاية، لأنه يعني ما الذي يهديه لتغيير المكان؟ هذا ما في مثال معاصر، ونحن الآن نقول على غير مثال. سيدنا نوح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لأن الفلك ما كان عنده مثال، وحينا دي الهداية، أعيننا دي الرعاية. عشان كده لما نوح ركب السفينة قال تجري بأعيننا، رئيسك رب العالمين. فنبينا كان معه الهداية أنه أحسن حاجة ينتقل إلى الشمال حيث الموقع الاستراتيجي، وهذا بالتقدير التعبير البشري. الرعاية في الصحبة، دي الجغرافيا. الاجتماع، مكة كانت مدينة فيها المصلحية، ما فيها الأريحية، مركز تجاري حتى يمنعون المعون، وكان فيها فساد الحاضرة اللي يعني
ذكروا الأصحاب إنه نبينا كان يريد أن يخشى بعض ما لا يجوز في حقه، وهذا كله كان في 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 مكة، بينما المدينة كان فيها ناس أهل حضارة لأنهم جو من جنوب اليمن، وحتى القبائل اللي غير المسلمين جاءت من الشمال، فكانت ملتقى الحضارات. أهل المدينة تأهلوا بصفات، يعني إذا لخصناها الطهر والكرم، وإذا كان مكة شحيحة فديل يحبون من هاجر إليهم ويسرون، وبعدين يحبون أن يتطهروا، وحتى إنه نبينا قالوا سألهم يعني إنه ربنا نزل فيكم قرآن وأنا ما أعرف كيف أثنى عليكم، فنحن قلنا ورق الحمام يكتشف في القرن السادس، كنا نجمع بين الحجارة والماء، فبطهرهم وكرم استحقوا إنه يعني الكلمة الطيبة تنزل في البلد الطيب، وعشان كده بعد ذاك نبينا سماها طيبة الطيبة، وفي الرؤى شافوها طيبة، وبقت هي المنطلق عشان غزو العالم الخارجي. يعني ما كان ممكن تبوك تخرج الغزو من مكة، ما كان ممكن اليرموك تفتح والمركز في مكة، ما كان ممكن نبني دولة في الشام ومركزنا بعيد في الجنوب، أو لو الهجرة كانت لليمن. فرب العزة أراد هذه الاستراتيجية إذا حصح التعبير، وحتى إنه في رحلة الإسراء يعني نبينا في الطريق نزل صلى، فقال جبريل ما هذا؟ قال هذه يسرب، هذه يسرب. عشان كده النقا كان مبرمجة، دعوها فإنها مأمورة. فهداية ورعاية.
جزاك الله خير. باشمهندس عماد، واضح أن السيرة سيرة الهجرة النبوية عند استعراضها كان فيها جوانب تخطيطية، يعني دقة في التخطيط. الرسول صلى الله عليه وسلم لم كان يمكن أن يخرج مباشرة من مكة إلى المدينة باعتبار أنه محفوظ من الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى يعلم الناس الأخذ بالأسباب خطط لها تخطيطا دقيقا. كان فيه تفاصيل هذا التخطيط، واضح أنه الأمة المسلمة لم تستفد منه بما هو مطلوب. يا ريت لو وريتنا عن المنهجية التخطيط للهجرة النبوية، وفي ذات الوقت كيف نستفيد من هذه الخطة الدقيقة في حياتنا.
نعم، طبعا كما قلنا في الحلقات السابقة وكما تداولنا أن الأخذ بالأسباب هو جزء لا يتجزأ من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل في سيرته وفي كل أموره، ولذلك كان تخطيط الهجرة دقيق ودقيق جدا. يعني ابتداء من لقاءات الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك تأمين لهذه اللقاءات ألا تكشف من قبل الأعداء، كذلك بدأت الهجرة بهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بسفير الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة حتى يعلمهم الدين وحتى يمهد الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون هنالك عصبة كبيرة من المؤمنين في انتظار أصحابهم الذين سيأتون إليهم. وبدأت كذلك الهجرة بإيفاد الصحابة رضوان الله عليهم، فهاجروا جماعات متفرقة بسيطة قليلة فرادة، واثنين اثنين وثلاثة وثلاثة، لم يكونوا جماعات كاملة، وإنما كانت يعني يتفلتوا من مكة ويخرجوا إلى المدينة. ثم كان التخطيط لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة تفاصيلها كثيرة وطويلة وفيها تخطيط وإعداد كبير، يعني أعانه في ذلك صاحبه صاحب الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأن جهز الراحلتين وأن جهز الدليل الذي يدلهم على الطريق، وأن أعد كيف يمكن أو كيف يأتيهم الزاد في أثناء مكوثهم في غار ثور، وهكذا. يعني كانت فيها تخطيط دقيق جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجه شمالا مباشرة، وإنما اتجه جنوبا ثم مضى إلى الطريق الساحلي حتى وصل إلى المدينة، فكان فيها تخطيط دقيق ومفصل، خطة كاملة لرحلة كاملة أخذ بها بكل الأسباب وعما فيها على الأعداء، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الفكرة نفسها هي نفسها جزء لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي، ثم التفاصيل لكل مقام مقال ولكل حدث حديث ولكل تفصيل خطة مفصلة بقدر ذلك التفصيل،
باعتبار أنه التخطيط منهج هو في النهاية. كل حادث له تخطيط معين حسب الظروف.
نعم بالتأكيد بالتأكيد.
يعني في الهجرة إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أخذ بكل الأسباب، لكن إحنا بنكتشف في الهجرة إن في مواطن مختلفة تضرب الخطة في عمقها.
نعم.
ويحدث يعني ما يخالف الإعداد. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رتب إعداد كبير جدا عشان يخرج من بيته دون أن يلحظ أحد، وخرج يعني في القيلولة لأبي بكر الصديق وأخبره في سرية وقال له أخرج من عندك، وده خرج من قوة خلف الباب، يعني خلف الباب الرئيسي للبيت، كل هذا عشان الكفار ما يعرفوش، لكن عرفوا وحصروا البيت وأخرجه ربنا سبحانه وتعالى ليثبت لنا أن الله عز وجل هو الذي ينصر، وهو الذي يعين، وهو الذي يؤيد، وهو الذي يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خرج وصل إلى الغار وبكل الحيطة والحذر، والأثار عفيت يعني بالأغنام، والزاد وصل لهم، والنزل جنوبا كما تفضل باشمهندس، وقعد 3 أيام، وفي الآخر وصلوا برضه، يعني واستطاع القاف أن يصلوا. وبعد كده ترك الغار ووصل إلى في طريق مكة، سراقة ابن مالك يكتشف طريقه مع أنه أخذ طريق تاني خالص.
يا سلام.
ثم قبل أن يدخل إلى المدينة المنارة يكتشف قبيلة أسلم. نعم. هذا المهاجر العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه صحابي الصديق رضي الله عنه، تكتشفهم، وكان على وشك أنهم يعني يقوموا بالقتل أو ما إلى ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم للإسلام فأسلموا. يعني في أكثر محطة، 4 محطات ذكرناها، اكتشفت الخطة بعد كل الأخذ بالأسباب، بعد كل البذل والتخطيط والتدبير الآدمي الإنساني، ثم ربنا سبحانه وتعالى يريد لها أن تنجح. فيعني ألغى كل هذه الأشياء ونجح.
باعتبار أن أنت لو أخذت بالأسباب حتى بعد ذلك لو اكتشفت هذه الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى تنزل بالنصر. نعم. 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 جزاك الله خير. شيخ مرغني، أنت أشرت إشارة لطيفة إلى أن أحيانا معنى ما أشرت إليه، أو هكذا فهمت، أننا نستعجل النصر أحيانا. واضح أننا نحتاج إلى، من خلال دراسنا للهجرة النبوية، أن النصر أحيانا قد يتأخر، وعلى المؤمن لا يستعجل. هل هذا حقيقة ما فهمنا؟ ليتك وضحت أكثر مما سبق.
نعم، لنفهم هذا المعنى، يعني لو أشرنا إشارة يعني لللفظة نفسها، لفظة الهجرة، الناس يتكلمون عن يعني مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مهاجر هاجرة، ما هجرة، هاجرة لفظة مفاعلة. وهذا معناه أنه عندما يخرج من هذه الدار هو في ذهنه الشيء الذي كان ينبغي ألا يحزن عليه، يعني مسألة الدعوة القائمة من هناك. يعني الذي يفر هو يفر من طرف واحد، يفر واحد من، ما في حاجة مفاررة، فرار من طرف واحد. لكن المهاجرة هي إرغام، أيضا الله قال اسمها مراغمة. أقصد إنه الهجرة يعني حدث مخطط له لإقامة، لذلك الذي تم من قبل ذلك لو تكلمنا عن مثلا هجرة، ولم يذكر الهجرة إلا مع إبراهيم عليه السلام ومع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هجرة إبراهيم عليه السلام كانت سبب في النهاية إقامة الدين ومراغمة الكافرين وإقامة الكعبة، بناء رفع القواعد من الكعبة وغير ذلك. المهاجرة التي كانت في الأول إلى الحبشة لا يمكن أن يقال إنها بسبب الخوف، يعني أقصد إنه الحكاية مش مسألة فرار ولا مسألة ضغط فقط، مسألة أعظم من ذلك بكثير. يعني كأنه البحث كما ذكرتم، البحث عن 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 بيئة ينشأ فيها، يقوم فيها الدين. لأن الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا من الممكنين، جعفر بن أبي طالب، عثمان بن ذوي العصبة، عثمان بن عفان، هؤلاء ممكنون، مش مهر ضعفاء. فأقول إنه المسألة يعني بمقدار كما ذكرت، وأن المسألة يعني لها سننها التي يمكن تجاوزها الناس، وإن تغيرت الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور، وإن تغيرت يعني الأصل أن أتخذ أنا الأسباب والسنن وفق ما وهيئ كما في يعني يعني لقائي العقبة، يعني هذه المسائل يعني كذا وهي، لكن أن يغير الله سبحانه وتعالى وأن يريد أمرا غير ذلك، كما قال في 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 بدر، وتودون أن ينقلك من شيء إلى شيء آخر، لكن هذا لا يعني أنك أقل الهجرة كان أمر مخطط له. تصبر على 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 الأذى، لا تستعجل الأمر قبل أن يكتمل، إلى أن تمكن في الأرض، إلى أن تقوم الدولة يمكن للأمة، ثم بعدها يكون القتال. لا كما يستعجل كثير من الشباب الآن، هم قبل أن يمكن لهم وقبل أن يكون لهم أرض حتى، يريدون أن ينتقلوا للمرحلة اللاحقة. القتال والجهاد مرتبط بإقامة الدولة، الجهاد القتالي مرتبط بإقامة الدولة، والدولة تقوم على أرض، فالذي لا أرض له كما يحدث الآن، يعني الذين يستعجلون هذه المسائل يدخلون في صراع مع أمتهم، مش مع العدو الخارجي، مع أمتهم. هذه مسائل تستبصر وتستصحب كدروس يستخرج من
باعتبار أن الخطأ أنك محتاج لخطوات حتى تحقق النصر، وقد تكون خطوات طويلة، ولكن المؤمن ينتظر هذه الخطوات ما دام على منهج الله سبحانه وتعالى.
يعني إذا كان في إنسان يتجاوز له عن السننية، تجاوز للنبي، فإذا لم يتجاوز النبي هذه السنة فكيف نتجاوزها نحن؟ فلنصبر حتى، لذلك أن ما قالوا كفوا أيديكم في مرحلة ما، كف أيديكم. نعم. هذه تفيدنا العبودية. نعم. قال له كف يدك، تكف يدك الأمر. نعم. ليس. قال له قاتل، تقاتل، لا تسعي القتال قبل أوانه. نعم. ولا تجبن عنه إذا ما فرض عليه
وقت. نعم. جزاك الله خير. مشاهدي الكرام، مشاهداتي الكريمات، نتابع معكم بعض الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، المشاهدات الكريمات، نتواصل معكم ونحن نستعرض أحداث الهجرة النبوية مع ضيوفنا الكرام، وذلك من خلال أحداث الهجرة بتفاصيلها إن شاء الله. ونتواصل مع دكتور راغب. دكتور راغب، في الهجرة النبوية حدثت أحداث لطيفة، أشرت أنت إلى بعضها. مثلا قلت أن خطة النبي صلى الله عليه وسلم اكتشفت بعد ذلك، وهو في الطريق اكتشفه سراقة.
نعم.
هذا الحدث كان فيه إشارات رائعة ولطيفة، وكلمات تم التبادل فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبين سراقة، ليتك استعرضتها لنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة موقف سراقة من المواقف تحتاج إلى وقفة وتحليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا أخذ بكل الأسباب، ثم اكتشف سراقة طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يطمع في الجائزة، الجائزة 100 ناقة لمن يأتي بهما أو بأحدهما حيا أو ميتا، فوصل إليهما. سيدنا أبو بكر الصديق طول الطريق عمال يلتفت يمينا، يلتفت شمالا، يقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض يعني أوقات السفر، ويقف خلفه حتى يحميه من السهام، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ثقة كاملة في أن الله عز وجل يحفظه، وأن أمر هذه الدعوة سيتم، وأن هذا الدين سينتشر، فمشي في طريقه. فاللي اكتشف سراقة أبو بكر الصديق، فشاف سراقة جاي، فلفت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى سراقة مع قدومه، هذا من شدة اليقين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء سراقة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ساخت أقدام الفرس في الرمل، يعني الفرس شل عن الحركة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سراقة يعني أطلقوا الفرس وأنا يعني أترككم وأعود. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى فأطلق الله عز وجل الفرس، فعاد سراقة مرة ثانية ليهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فساخت أقدام الفرس للمرة الثانية، فعلم سراقة أن هذا الرجل ممنوع صلى الله عليه وسلم، فقال يعني خلاص خلي بين أنا أعود إلى قومي وأضلل عنكم الطريق وأخفي عنكم الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هنا كلمة جميلة جدا جدا في هذا الموطن، وهي كلمة لكل الشباب وكل الأمة الإسلامية اللي بيدخلها أحيانا اليأس والقنوط عند رؤية أعداء الأمة تتكالب على الأمة الإسلامية، والهزائم أو الأزمات أو المشاكل تنتشر هنا وهناك. قال له أرأيتك يا سراقة إن وهبك الله عز وجل أو إن أعطاك الله عز وجل سواري كسرى؟ فحتى الرجل يعني لم يستوعب، قال كسرى بن هرمز، كسرى اللي هو كسرى فارس، دولة فارس هذه قطب من أقطاب العالم في ذلك الوقت، تقتسم العالم مع دولة الرومان. فبيقول أن ربنا سبحانه وتعالى سيوقع دولة فارس تحت أقدام المسلمين وتدخل في الدولة الإسلامية، ويهزم كسرى وينال عرشه وكنوزه وسواريه، تنال كغنائم للمسلمين في حياتك، يعني ليس هذا بعد أجيال طويلة، مش بعد 200 سنة 300 سنة، لا، وأنت حي، فعند ذلك تأتي الغنائم إلى المدينة ثم تأخذ أنت هذه السوارين. طبعا يعني الرجل خذ الكلمات ويعني مررها على ذهني ولم يصدق بها، ولكنه عاد لرؤيته هذه الأحداث. مرة في الأيام أسلم سراقة في أواخر عهد السيرة النبوية، وفي سنة 16 من الهجرة حدثت موقعة القادسية، انتصر المسلمون وفتحوا الغنائم وفتحوا المدائن وأتوا بالغنائم وفيها سواري كسرى، وجاءوا إلى المدينة المنورة وذهبوا بها إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وجاء سراقة وكان مسلما في ذلك الوقت، وجاء إلى أمير المؤمنين وقال عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فألبسه عمر بن الخطاب سواري كسرى وصار بهما في المدينة المنورة.
نعم.
الشاهد في هذا الموقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، شدة يقينه بنصر الله عز وجل له، وليس هذا على المجال البعيد بعد عدة قرون أو عدة أجيال، ولكن في هذا الزمن بعد سنوات قليلة في حياة سراقة، وينفله الله عز وجل كنوز أعظم الدول في ذلك الوقت ويعطيها لسراقة. هذا اليقين في نفسه هو الذي مهد للنصر الذي جاء بعد ذلك وإتمام الهجرة.
نعم. جزاك الله خير كلام دكتور راغب. الشيخ عبد الجليل بذكرنا برضو بأحداث أخرى، علي بن أبي طالب شارك في الهجرة بصورة ما، أسماء بنت أبي بكر شاركت، عامر بن فهيرة شارك. هذه المشاركات توضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنصر بالقريبين منه، وهذا أدى إلى النجاح خروجه على الأقل من مكة إلى غار ثور. يا ريت استعرضت لنا مواقف هؤلاء وإيمان، خاصة إيمان سيدنا علي بن أبي طالب لما نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مقالات مأثورة.
نعم، بعد الحمد والصلاة، وقبل ذلك ما أشار إليه الشيخ مرغني من الهجرة، أنا مشغول بالتأسي، فهناك هجرة للأمن وهناك هجرة للنصرة، في لأنه التاريخ يعيد نفسه، فيما كنتم كنا مستضعفين ألم تكن أرض الله واسعة، فإذا حدثت فتنة يمكن الإنسان أن يغير موقعه كما يفتن في الدين، وهذا الذي حدث في الحبشة. يعني بعض إخواننا بيضخموا الحبشة حتى يجعلوها هي مدخل الإسلام لأفريقيا، بينما أنا بسميها لجوء سياسي. نبينا ما انتدبون عشان يمشي يعمل دولة، قال فيها ملك لا يظلم عنده أحد، اللاجئ السياسي ما عنده تدخل لا في شؤون عقدية ولا سياسية، هم كانوا هناك كذلك، وما أفصح عن عقائدهم لغاية ما جاءت سفارة قريش بمصعب وفتنوهم مع النجاشي في رأيهم في المسيح ومريم، عند ذلك جحفر اضطر يقرأ سورة مريم وكان ما كان، فهم في حالة لجوء سياسي. وبالتالي قال لي للأمة كل إنسان يفتن يمكن أن يهاجر، يسمي نفسه مهاجر حتى إذا عاد سمته كده هو يقول أنا مهاجر لأنه خارج من الفتنة. الهجرة إلى المدينة هي الدولة، وبالتالي الآن الإسلام محاصر في أقطاره كلها، إذا في دولة بقى فيها نصرة للدين يمكن للناس أن يتداعوا، أظن الآن اليهود بنوا دولة بالتداعي، نحن أولى بهذا التداعي عشان لا حتى نعطي الإسلام في مركزه الذي ينشأ فيه قوة من العقول والخبراء وهكذا. مصاحبة مساهمة الصحابة كانت من هذا الباب، يعني كل إنسان يساهم بما يستطيع، والقدوة أيضا في نبينا كان يعرف المقدرة، مقدرة يعني الشجاعة حق العلي اللي ظهرت بعدين لغاية ما بيتغنوا بيه وهسه لما فتح خيبر وهكذا، لكن من البداية هو شجاع، ونبينا أداه ضمان إنك لن يصيبك سوء، وأيضا صفة الأمين، صفة الأمين حتى لا يخزلوا ولا يفجعوا فيها، نبينا كانوا يكذبونه لكنهم يؤمنونه على دنياهم، فإذا رد الودائع سيكتشفونه، علي يبقى حتى يرد الودائع لما الناس يعرفوا أنه نبينا هاجر. أيضا أسرة أبو بكر كلها الذي يرعى والذي يأتي بالزاد، حتى المرأة تشترك، يعني كانت المرأة في الهجرة وزارة النطاقين شقت نطاقة عشان تعلق السفرة، فكل إنسان بخبرته. ونبينا يعني رب العزة لما أثنى عليه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فدي الزراعين شرحوا لي أنا قالوا الزرع بيعطي الخلف وجود، لما يبقى للثمر الخلف بيعطي الأصل قندول، فمحمد أدى أصحابه هداية أدوا بعدين نصرة، فالآخرين عاوزين يبدوا من الصفر، لكن هو لقى الرجال في الحقل قام رباهم، عشان كده في 23 سنة عمل الدولة، وده ما حدث لأي إنسان آخر، لأنه هو يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
جزاك الله خير شيخ عبد الجليل. ربطا بما قال شيخ عبد الجليل يا باشمهندس عماد، واضح أنه أيضا في الغار حدثت أحداث تحتاج
لإضاءة أو متابعة. يعني سيدنا أبو بكر حرص على أن يقدم نفسه فداء للرسول صلى الله عليه وسلم، دخل أول في الغار، فتش الغار وأخذ يغلق الأجحار بيديه بلابسه، حتى أنه لم يبقى إلا جحرا واحدا، إلا جحر واحد فغطاه برجله حتى أن لدغته الحية. يعني ده بيؤكد على معنى أن الإنسان قد يعاني في حياته، وبالتالي هذه المعاناة تستصحب المؤمن حتى في أرقى حالاته وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في أرقى حالاته الإيمانية بعض المؤمنين أحيانا يشعر باليأس بمجرد أن يبتلى ابتلاء أقل من ما ابتلي أبو بكر الصديق. يا ريتك لو حدثت عن أبو بكر الصديق وما حدث في الغار قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة.
طبعا مقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو مقام رفيع، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواضح مقامه في الفداء. يعني حتى الآيات، يعني يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وبعدها تأتي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقالوا في تفسير هذه الآية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد خرج من هذا العتاب، العتاب الذي بدأ بإلا تنفروا، يعني ما لكم إذا قيل لكم ينفروا في سبيل الله، لأن الله عز وجل أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام الرفيع الذي اتخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال يعني كل معنى الحديث كل من دعوته إلى الإسلام كانت له هنة أو كان له تردد إلا أبا بكر أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا. يعني ولذلك كان وما يزال مقام أبو بكر الصديق هو مقام رفيع، يعني أعد لهذه الرحلة كل الإعداد، ثم فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. يعني جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يضطجع على فخذه وهو يحاول أن يسد كل الثغرات وأن يسد كل أجحار الحيات، وده كله يعني كما تفضل الشيخ عبد الجليل أنه معنى كبير من معاني الفداء والحب العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يودع أصحابه في مرضه قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين الخلود في الدنيا ثم الجنة وبين الرفيق الأعلى ثم الجنة، فبكى أبو بكر الصديق لأنه عرف ماذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما بقية الصحابة لم يعرفوا ولم يدركوا هذا. ولذلك كان هناك علاقة خاصة وكان هناك معية خاصة لأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفداء عظيم لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكما قال الحديث يعني أن يعني ما وطئت الأرض بعد الأنبياء مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
جزاك الله خير باشمهندس عماد. مشاهدي الكرام، مشاهدات الكريمات، نتواصل معكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مشاهدون الكرام، مشاهدات الكريمات، نتواصل مع موكب النور هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعرض فيها أحداث هذه الهجرة التي ظلت باقية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الكرام، لتكون لنا نورا وهداية إن شاء الله. نتواصل مع الشيخ مرغني. الشيخ مرغني، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها مشاركة، دخلت المدينة والصحابة أو أنصار كانوا يأخذون بخطامها، كل يريدها يريد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ينزل معه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوها فإنها مأمورة. بنى مسجد قباء، والرسول صلى الله عليه وسلم يضع أول لبنة لأهم بناء في دولة المدينة، هو بناء المسجد. هذه تحتاج لأن نربط بينها وبينها كحدث وكمفهوم يستفيد منه المؤمنون.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم الحمد لله على آله. الذي يهمنا في كل هذه الأحداث هو ما يراد منا
شيء أراده الله سبحانه وتعالى بنا. هذه مقادير تسري على الناقة وعلينا ومراد الله عز وجل. لكن المفروض من الناس أن يصححهم مواقفهم، وبعد ذلك أقدر الله سبحانه تتنزل في الطريقة التي تحقق غرضه أو أهدافه سبحانه وتعالى. الناقة هي جزء من المنظومة كلها، كما قلنا السماوات والأرض هي في نسق واحد مع المؤمنين العابدين كلهم هكذا، تسخر كل هذه الأمور لتصل إلى نتائجها. إذا وقفنا عند القضايا ذات البال في دلالات الهجرة، هي فعلا مسألة مسجد قباء، لأن الهجرة يعني كما ذكرنا أنها مرتبطة بالدولة.
نعم.
يعني حتى يعني لأنها فاصل بين مرحلة دعوة مجردة وبين مرحلة دولة ممكنة.
نعم.
ونحن الآن في فقهنا نحتاج إلى تحرير هذه المسائل وعندها بوضوح كامل. لو كانت العبادة عبادة فردية، لا يمكن الناس حتى في مجتمع فيه فتنة أن يقيموا دينهم بطريقة ما، يعني يتعبدوا لا إشكال. لكن أن يؤمر هؤلاء بأن يلحقوا بالدولة الممكنة أو في مكان يمكن أن يجهروا به بدعوتهم، معناته أيضا أفق البعيد للناس هو أفق الدولة.
نعم.
إقامة المسجد هي نواة 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 الدولة، لأن المسجد ما منفصل عن هذه القضايا. يعني لجل المسجد قباء المسجد أسس على التقوى من أول يوم، من حق أن تقوم فيه. يعني عندما قاموا المسجد ضرارا، من الذين اتخذوا المسجد ضرارا وكفروا تفريقا بين المؤمنين، يعني المنافقين كانوا يعلمون أن قضية المسجد هي قضية سياسية كما أنها قضية دينية. لذلك عمل المسجد والقرآن تخاطب معها باعتبارها قضية سياسية تريد التفريق بين المؤمنين. إقامة المسجد تعني جمع الأمة، كما يقول بعض الكتاب النابغين، يعني يقول إنه يعني بيتان إذا استقاما وقيما لقامت الدولة. البيت بيوت المؤمنين التي تنتج المؤمنين والأرحام وكذا، وبيت الله سبحانه وتعالى إذا اجتمع هذان الأمران لتأسست الأمة. لذلك بناء على الوجود في المسجد الذي هو الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق بعد ذلك إلى بقية أرجاء الدولة ليقيمها بالشرائط التي ذكرناها.
جزاك الله خير دكتور راغب. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واستقبله أهل المدينة بالترحاب والأناشيد وما إلى ذلك. واضح أنه هذا الموكب المبارك وهذا المشهد الرائع كان له أثر في نفوس أهل المدينة، مما جعلهم بعد ذلك لهم مكانة في الإسلام. يا ريت لو المشهد بتاع الدخول بتاع موكب الرسول صلى الله عليه وسلم حدثتنا عنه.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة، يعني اجتمع أهل المدينة لاستقباله رجالا ونساء وأطفالا بالأهزيج والأناشيد واستقبال حافل على أعلى مستوى، تجد فرحة حقيقية في قلوب الناس. أنا عايزك تضع هذه الفرحة مع ما سيترتب عليها. يعني خلي بالك أن الناس دي هتبتدي تستقبل حرب الأحمر والأسود من الناس. هذا الدخول إلى المدينة لو بالحسابات العقلية المادية يضع المدينة في خطر عظيم، وهذا ما تعهدوا عليه في بيعة العقبة الثانية. يعني بيعة العقبة الثانية أسعد بن زرارة قبل أن يبيع القوم وضع يده على أيديهم وقال: يا أيها الناس، أتدرون على ما تبيعون؟ فقالوا: على ما؟ قال: على حرب الأحمر والأسود من الناس، ستحاربون كل الناس، كل العالم سيتخطف هذه المدينة من وراء بهذا الدخول للرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هم يعرضون عن كل هذه الأخطار ويستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاستقبال العظيم. هذا الاستقبال، هذه الروح العظيمة في قلب الأنصار هي التي أعطتهم هذه القيمة في الميزان الإسلامي، وهي التي أعطت هذا المنظر البهيج لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه دخول خطر جدا جدا على المدينة المنورة. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة المنورة وبعد يعني إجراءات الدخول والاستقبال الحافل، سعى إلى إنشاء بيت آخر لله عز وجل، فأنشأ المسجد النبوي. يعني في قباء أنشأ المسجد أول ما فعل، ثم في المدينة المنورة أنشأ المسجد أيضا أول ما فعل، وكل هذا في نفس اللحظات الأولى. ليس هذا أمرا عشوائيا أبدا حاشا لله، ولكنه كان أمرا دقيقا وأمرا مباشرا للمسلمين أن البداية تكون من المسجد. هذا الأمر فعله الصحابة رضي الله عنهم عندما فتحوا بعد ذلك المدن، عندما اتجهوا إلى العراق إلى الشام إلى مصر إلى غيرها. أول ما ينزل المدينة خلاص فتح المدينة، أول شيء يعمله يبني مسجد وحوالين المسجد يبتدي ايه يأسس المدينة بتاعته. هي دي الروح. الحاجة اللي أحب برضو أضيفها إن ما يجيش لأذهان المشاهدين والمشاهدات إن المسجد كان مجرد مكان للصلاة وأداء العبادات، ولكنه كان التقاء للمسلمين يؤدون فيه كل شعائر الإسلام. كان التقاء يتعلمون فيه العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي فيه الدروس، كان يقرؤون فيه القرآن ويذكرون الله عز وجل، كان الجيوش تخرج من المسجد، كان الانتخابات بتاعة البيعة والصحابة والخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تتم في المسجد، كان القضاء يتم في المسجد، كان استقبال الوفود يكون في المسجد، كان علاج المرضى يكون في المسجد، حتى كما تحدثنا في حلقة سابقة الأحباش كانوا يلعبون في المسجد ويمارسون يعني الحياة بشكل طبيعي جدا. يعني المسجد هو المجتمع الصغير الذي يجمع كل شتات الأمة الإسلامية في هذا المكان للتوحيد.
جزاك الله خير.
في الهجرة أن البدر الذي تغنت به النساء يعني تسلل ودخل حصون اليهود، لأن بنت سيد اليهود حيي بن أخطب اسمها صفية رأت رؤيا عجيبة.
نعم.
حكتها لزوجها. رأيت كأن البدر يسقط في حجره.
يا سلام.
شوف الرجل نفسه ما قلت لك المدينة حضارية.
نعم.
فقال لها تتمنين ملك يسرب وصفعها حتى سود وجهها.
سبحان الله.
ولأن آباءها تخلفوا عن الاستقبال، ولما جو قابلوه رجعوا فهي سمعتهم يقول أبوها لعمها أهو هو نفس المواصفات في التوراة. قال نعم. قال فأين أنت منه؟ قال عداوته ما حييت. من اليوم ذاك هي صغيرة دخل في قلبها. فلما جاء وقت فتح خيبر إذا بالجنود يفتحون خيبر وسيدنا علي كان بطلها، وإذا بصفية في السبي، وإذا بها مصطفى لنبينا صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد أن قتل والدها وزوجها. فشوف هذه
جزاك الله خير. باشمهندس عماد، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن لاقا تبرك في مكان المسجد، بني المسجد وشيد المسجد ومنه تأسست دولة الإسلام. خلينا نربط الكلام ده بالواقع الآن. يعني هل لما أقول أنا المسجد منه تنطلق كل شيء، هل يعني أنه اجتماعاتنا بتاعت ما سواء الأجهزة وكل العمل السياسي أو العمل الفني أو الهندسي أو الاقتصاد أو ما إلى ذلك تكون من داخل المسجد، أم المسألة بشكل آخر هي مربوطة بقيم المسجد؟
لما لا؟ أنا أقول لما لا، يعني يعني ينبغي أن نعيد هذه الوحدة ونلأم مرة أخرى. أنا في مرة من المرات في محاضرة أو في لقاء دعيت إنا لماذا لا نتبنى كلنا أن تقام على الأقل نبدأ بالمدارس، مدارسنا الابتدائية أن تبنى حول المساجد.
يا سلام.
يعني أن تكون حتى نعلم أبناءنا أن هذا هو الذي المكان الطاهر الذي يوحدهم، حتى يعني نعلمهم أن هذه هي بداية التعليم وهي محطة التعليم وأهم موقع من المواقع وهي موقع مقدس، ونعلمهم يؤدوا فيه الصلاة. لماذا لا نبدأ لا 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 نعيد هذا الأمر؟ لأن الاستعمار الإنجليزي في الأمة الإسلامية كانت المساجد كانت هي الجامعاتنا، كان الأئمة الأعلام يجلسون في هذه المساجد. فلماذا لا نوسع هذه المساجد حتى تكون مجمعا كاملا يحوي كل الجامعات؟ وهنا عندنا جامعة الأزهر، يعني هي يمكن أن تقوم حولها. صحيح أن الحياة تعقدت وتحتاج إلى ترتيبات خاصة، لا نقول أن كل الترتيبات الإدارية ينبغي أن تكون في مكان واحد، ولكن ينبغي أن تربط في
خاصة البسيط. الآن فيها مساحات يمكن تكون فيها داخليات طلاب، قاعات دراسة وما إلى ذلك. جزاك الله خير.
المهم برضو استصحاب روح المسجد، لأننا لو أهل الاقتصاد وأهل السياسة وأهل القضاء من رواد المساجد، صلوا خمس صلوات في المساجد، بيسمعوا القرآن في المسجد، وبيلتقوا في المسجد، وبيجتمعوا على المسيح في المسجد، هيبقى شعورهم مختلف وأدائهم مختلف في أماكنهم. يعني أنا عايز المسلمين يشعروا بالروح اللي كان بيشعر بها المهاجرون والأنصار في داخل المسجد النبوي. هو ده، هي دي النقلة النوعية، لأن الصحابة سابوا المسجد النبوي وانتقلوا إلى ربوع الدنيا وحكموا بما كانوا يحكمون به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. جزاك الله خير.
معنى قلبه معلق بالمساجد.
طيب
أينما كنت قلبه هناك.
نحن حقيقة دارين نجمع لنا سؤالين في سؤال واحد في دقيقة، الإجابة في دقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر سيدنا أبو بكر بالهجرة، أول ما صاح به أبو بكر قال الصحبة يا رسول الله، يعني أن همه كان في الصحبة لم يكن همه في أي شيء آخر. الأهل المدينة استقبلوا صلى الله عليه وسلم بمعنى مشابه لسلوك سيدنا أبو بكر. يا ريت انطلاقا من مكة وصولا إلى المدينة هذا الموكب المبارك ماذا كان أثره على أهل المدينة بعد ذلك من حياة ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة؟
هذه معاني مرتبطة، بل مرتبطة من قبل ذلك. يعني الرجوع كده مسألة البيعتين، البيعة الأولى كما فصل الدكتور يعني هي كانت بيعة حلال وحرام، بيعة النساء كما ذكر، يعني كأنها بيعة أقرب لأنها دعوية، يعني بيعة في الحلال والحرام. هذه مسألة كانت في ذلك الوقت الأشياء التي نهي عنها اللي هي بيعة النساء التي لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يزنين ولا يزنين البهتان يفتنن بين أيديهن وأرجلهن. الكلام هنا كلام دعوي فقط، يعني حتى لا تقام عليه حدود. هذه في النهاية الحدود جاءت بعد مقامة الدولة. لكن البيعة الثانية كانت بيعة أفقها أفق دعوي، أفق دولة، يعني البيعة على القتال، البيعة على الموت، البيعة على أن يحمل ويسلم ما يحمل منه نساءهم، أن يأمر بالمعروف أن ينهوا عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستوى يمكن يكون مستوى قانوني ودستوري، لأنه فيه أمر، فيها أمر ملزم ما زي الحلال، يعني فرق كبير بين الحلال والحرام وبين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أقول إنه البداية التي أشرت إليها إنه قال له الصحبة، لأنه قال كان من صفات الصحابة أنهم يكثرون في الفزع ويغلون في الطمع. هو يعلم كما ذكر الإخوة أن هذه فيها يعني فيها مخاطر، لكن هذه المخاطر سعى إليها كأنما يزف إلى 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 محبوب. يعني طوال قال له الصحبة، كما أن الطرف الآخر يتقبل هذه المسألة التي سوف يكون فيها مواجهات بهذه، مؤكد أن هذه الروح أي يعني الجامعة من البداية إلى النهاية هي التي انتقلت إلى المدينة. صحيح أن وهذه المسألة توضح أن المهاجرين كانت لهم صفات خاصة، نعم. القرآن يفصلها، نعم. يعني صفات للمهاجرين وصفات للأنصار، لكن التلاقح بين الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم وبين الذين الفقراء الذين هاجروا بينهم تكامل، نعم. هذا التكامل هو الذي كان أساسا في تأسيس الدولة بمعانيها التي نعرفها، يعني.
نعم، جزاك الله خير شيخ مرغني. مشاهدي الكرام، مشاهداتي الكريمات، سعدنا معكم بلقاء ضيوف لأجل الله، الدكتور راغب السرجاني الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة والداعية والباحث في التاريخ الإسلامي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا سعدنا بلقاء الشيخ عبد الجليل النذير الكروري، عضو هيئة علماء السودان وعضو مجمع الفقه الإسلامي وإمام وخطيب مسجد الشهيد بن مقرن. أيضا سعدنا بلقاء الداعية المهندس عماد الدين حسين أحمد، وأيضا الشيخ مرغني محمد عثمان، عضو هيئة علماء السودان والأمين العام لهيئة تزكية المجتمع. وسعدنا بمتابعتكم ومشاهدتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن ضيوفنا الأجلاء ومن الفريق الذي عمل معنا في إعداد وإخراج هذه الحلقة. وإلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.